بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن المناسب أيها الأحبة الأفاضل، قبل أن نتذاكر بعض المسائل العلمية سويا في هذا المجلس، أن أنبه على بعض المسائل التي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بها. أيها الأحبة الأفاضل، بعض العبادات الشرعية التي جاء الحث والحض عليها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أصبحت هذه العبادات من العبادات المفقودة أو المهجورة في حياتنا اليومية. لو انتبهنا بارك الله فيكم إلى عبادة أثنى الله عز وجل على من يأتي بها في القرآن العظيم، وذكرها أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم، وقارنا هذه العبادة التي جاء الحظ عليها بحالنا في هذه الأيام، لعلمنا بارك الله فيكم بالخلل الكبير الموجود عندنا. قد يقول القائل: ما هي هذه العبادة؟ قبل أن أتكلم عنها، الملاحظ بارك الله فيكم أنه في هذه الأيام تجد رغبة كبيرة عند عدد من الناس بالبحث عن المواضيع المسلية أو المواضيع التي تضحك الإنسان. ولا شك ولا ريب أن هذا الأمر ربما في جوانب منه لا يكون من المحظورات أو المحرمات، ولكن هل انتبهنا بارك الله فيكم إلى عبادة البكاء من خشية الله عز وجل؟ لو أن الواحد منا سأل نفسه: متى آخر مرة بكى الإنسان فيها من خشية الله عز وجل؟ لربما وجدنا أن هذا الجواب قد يكون صادما في حياتنا، عندما يجد الإنسان أنه ربما هجر هذه العبادة منذ شهور أو ربما منذ سنوات طويلة، مع أن الله عز وجل يثني على هؤلاء في كتابه العظيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والله عز وجل في سورة الإسراء ذكر قال: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه المسألة لا بد أن ننتبه لها. روى الحاكم في المستدرك من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا، ولو علمتم حق العلم لقام أحدكم يصلي حتى ينكسر ظهره، ولبكى حتى يذهب صوته. فالأمر جلل والخطب عظيم، ويخشى علينا بارك الله فيكم من قول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أحيانا قد نكون في غفلة عظيمة وعدم تذكر لمسائل كبيرة تتعلق بالرحيل عن هذه الدنيا والاستعداد والتزود بالأعمال الصالحة. فهذه المسألة لا بد أن نوليها أهمية كبرى وقصوى في حياتنا. ثم أيضا بارك الله فيكم، من توابع هذا الأمر أن نحرص دائما وأبدا على التوبة إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار، فإن الإنسان ربما بدرت منه الهفوات وبدرت منه الزلات، وربما لم يتصور أن هذه الهفوات والزلات، بل ربما تكون بعض الموبقات، تحتاج إلى توبة وإنابة إلى الله عز وجل. أحيانا بعض الناس قد يتكلم بعضهم في بعض المجالس بأمور خطيرة عظيمة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أحيانا بعض الناس قد ينشر شائعة على أحد الأشخاص فتجد بعض الناس يقولون هذا فلان الفلاني الذي نشرت عنه هذه الشائعة، يبدأ بعضهم بالكلام عليه خاصة إذا توفاه الله عز وجل، فيقول بعضهم إلى جهنم وبئس المصير، عليه لعنة الله عز وجل، ويتساهلون في هذا الأمر. يعني كتابات بعض الناس في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي كأن بعضهم لا يستشعر أن وراء هذه الكتابة حساب وسؤال وجزاء عند الله عز وجل. بل ربما تجد أحيانا بعض من ينتسب إلى التدين والاستقامة ربما غامر وجازف بآخرته مجازفة عظيمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أليست هذه من الهفوات العظيمة والزلات الشنيعة التي تتطلب توبة وإنابة واستغفارا صادقا بين يدي الله عز وجل؟ بلى والله الذي لا إله غيره. ولكن بعضهم في هذه التطبيقات لا يبالي إطلاقا، وكأنه لا يحتاج إلى تذكير، وكأنه لا يحتاج إلى أن ينبه إلى التوبة من هذه الذنوب. بعضهم إما أن يكون ممن يفري لسانه في أعراض الخلق والعياذ بالله، وبعضهم ربما ممن يجاهرون بالموبقات والشنائع دون أن يبالي بهذا الأمر إطلاقا. ومن عجائب ما تسمعه من بعضهم أن بعضهم جاهر بمعصية الله عز وجل فأنكر عليه حتى عامة الناس، العوام أنكروا على هذه الفئة، هم أكثر من شخص، فخرج أحدهم يبرر أنهم شباب، والشباب ربما يكون فيهم شيء من النشاط وغيره فيحتاجون إلى هذا الأمر. هل الإنسان اتقى الله عز وجل؟ أتعلم خطورة هذا الأمر؟ يعني الإنسان الآن كأنه يشرع لنفسه أو يبرر لنفسه إتيان الفواحش والموبقات، ويقول من هذا الذي ينكر علي ويقول بأن هذا العمل محرم؟ لا، سنفعل هذا الأمر ولا شيء في ذلك، والذي يقول مثل هذا الكلام مخطئ. والكلام ليس عن مسائل مشتبهة، وإنما عن منكرات وقبائح وعظائم دل القرآن والسنة وإجماع المسلمين على تحريم مثل هذه الأعمال، ولكن إلى الله المشتكى. لذلك يا أحبتي الكرام، والكلام أنا أوجهه لنفسي قبل أي أحد آخر، علينا جميعا أن نبادر بالتوبة إلى الله والإنابة إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن نستعد للقاء الله عز وجل. فالواحد منا سلمكم الله لا يدري متى سيرحل عن هذه الدنيا، فليتزود بالأعمال الصالحة، رب عمل يسير انتفعت به انتفاعا عظيما بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولنعلم بارك الله فيكم أن متابعة أهل الدنيا تجعل الإنسان يفكر بالدنيا شعر أو لم يشعر. تجد الآن إذا جلست مع بعض الناس في مجالسهم لكثرة متابعتهم لأهل الدنيا، حديثهم عن السلع المعروضة، عن الأشياء التي تباع، عما قاله فلان الفلاني من المشهورين حول أمور الدنيا، عن السفر إلى الموضع الفلاني لأن فلان الفلاني روج لهذا الأمر، لأن الإنسان يتكلم عن الشيء الذي يشاهده دائما. لذلك يقولون بارك الله فيكم الخطرات هذه التي تخطر في بال الإنسان تكون بسبب ماذا؟ قلوب الأبرار، جاء هذا عن بعض السلف، تغلي بأعمال البر لأنهم مشغولون بالطاعة والذكر، فتجد بأنهم دائما يفكرون فيما يقربهم إلى الله عز وجل. وتجد بعض الناس لانهماكه بهذا النوع من التفكير يصبح على أمور الدنيا ويمسي عليها. وإذا رأيت ممن حولك أنه يذكرك دائما وأبدا بمسائل الدنيا، قل له يا فلان ربما كنت أعلم منك بأمور الدنيا، نحتاج إلى من يذكرنا بالله، إلى من يعلمنا ويفقهنا في دين الله، إلى شخص يذكر لنا بعض الآيات، بعض الأحاديث، بعض المواعظ، بعض التذكير الذي جاء عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وعن السلف الصالح. هذه الأمور التي يكون فيها بإذن الله عز وجل حياة القلب. وربما أيها الأحبة الأفاضل أطلق الإنسان بصره في بعض الأشياء، لا أقول بعض هذه الأمور من المحرمات، بل ربما تكون في بعض الأمور المباح، في بعض الأمور المباح، وربما أرخى سمعه. لا أتكلم عن الأمور المحرمة، بل عن الأمور، عن بعض الأمور المباحة التي فيها إغراق في المباحات، فربما أفسدت عليه هذه الأمور أشياء كثيرة جدا تتعلق بالإيمان والعمل الصالح. فلذلك علينا أن نتقي الله عز وجل جميعا، وأن نبادر بالتوبة والإنابة والإكثار من العمل الصالح. فإن السعيد من اغتنم أيام بقائه في هذه الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعود بارك الله فيكم إلى كتابنا، ومن المناسب بارك الله فيكم في كتاب البيوع من بلوغ المرام أن أعيد بارك الله فيكم بعض الأحاديث السابقة التي سبق التعليق عليها، وربما يكون في الإعادة زيادة بعض الفوائد أو زيادة توضيح بعض الأمور، خشية أن يكون العهد قد طال وقد بعد وربما أشكلت بعض المسائل. فلذلك سأعيد بعض الأحاديث القليلة التي سبق شرحها في الدروس الماضية. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. لا تشفوا، المقصود بلا تشفوا أي لا يزيد بعضها على بعض، فلا بد أن يكون الذهب بالذهب متساويا ومتماثلا. قال: ولا تبيع الورق بالورق. الورق ليس المقصود به الأوراق، وإنما المقصود به ماذا؟ الفضة. المقصود به الفضة. قال: ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني لا تبيع شيء من الذهب حاضر بشيء من الذهب غائب، وإنما لابد أن يكون هناك تقابض، استلام وتسليم، استلام وتسليم. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الأحاديث ذكر لكلمة الربا، والربا بارك الله فيكم على أنواع، لأن بعض الناس قد لا يتصور أن الربا في الشرع على أنواع. أما النوع الأول من أنواع الربا، نوع يسمى بربا الفضل، نوع يسمى بربا الفضل. ما هو هذا الربا؟ بيع شيء ربوي بجنسه متفاضلا، بيع شيء ربوي بجنسه متفاضلا. يعني مثلا رجل عنده 100 جرام من الذهب، قال لشخص آخر: سأعطيك 100 جرام من الذهب الجديد، وأعطني بارك الله فيك 50 جرام من الذهب القديم. فهذا أي ربا هنا بارك الله فيكم؟ ربا الفضل، هذا يسمى بربا الفضل. مثال آخر: رجل عنده بارك الله فيكم 500 جرام فضة، قال لشخص آخر: هذه 500 جرام من الفضة على شكل سبيكة، و500 جرام و600 جرام من الفضة التي عندك على هيئة خاتم، فأريد أن أعطيك 500 جرام من الفضة وتعطيني 600 جرام من الفضة التي هي على شكل خاتم، فهذا من ربا الفضل، هذا من ربا الفضل. مثال آخر بارك الله فيكم: رجل عنده بارك الله فيكم 2 صاع من تمر، فقال لشخص آخر: بعطيك 2 صاع من تمر، أعطني 10 آصع من التمر، لأن التمر الذي عندي جيد والنوع الذي عندك أقل جودة، لكن أريد منه كمية أكبر، فسأعطيك 2 صاع مقابل 10. هذا يسمى بربا الفضل، هذا يسمى بربا الفضل. عندنا نوع آخر من أنواع الربا، ربا النسيئة. النسيئة لو تلحظ بين الربط بين المعنى اللفظ وبين الصورة العملية، ربا النسيئة أي ربا التأخير، ربا النسيئة ربا التأخير. ما صورة هذه المسألة؟ رجل قال لآخر: أنا عندي 100 جرام ذهب، سأشتري منك 100 جرام ذهب أخرى، لاحظ 100 بـ100، ولكن الذهب الذي عندك أخذه اليوم، والذهب الذي عندي سأعطيك بعد 2 يوم. لا يجوز هذا البيع، لا يجوز هذا البيع. مثال آخر: رجل قال لآخر: أنا عندي 20 صاع من التمر من نوع الخلاص، فقال للآخر أنا أريد أن أشتري منك 20 صاع من التمر من نوع الخنيزي مثلا، فقال قبلت. قال لكن التمر الذي عندي تستلمه اليوم، والتمر الذي عندك سأستلمه بعد يومين. لا يجوز مثل هذا الأمر، لأن هناك تأخير، فلابد في هذه الأصناف من الاستلام والتسليم، من الاستلام والتسليم. أما إذا استلم واحد شيء ثم التسليم كان بعد يوم يومين نصف يوم، فهذا الأمر لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز. على تفاصيل ستأتي معنا بعد قليل. قد يكون بارك الله فيكم أحيانا في الصورة الواحدة ربا الفضل وربا النسيح. مثال ذلك بارك الله فيكم، رجل قال لآخر أنا عندي 500 جرام ذهب، قال سأشتريها منك 600 جرام ذهب، هذا لا يجوز، 500 ب500. وقال له سأعطيك 500 اليوم والـ600 تأخذها بعد غد، فهذا قد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيح، فينتبه لهذه المسألة. ثم أيضا عندنا النوع الثالث ربا القرض، ربا القرض. وهذا الربا يقسم إلى قسمين، لو تلاحظون في الصور الماضية هناك بيع وشراء، بيع وشراء. أما في هذه الصور بارك الله فيكم التي ستأتي معنا في ربا القروض، أما النوع الأول زيادة مشروطة على القرض، زيادة مشروطة على القرض، ليس في مقابل التأخير، ولكن هناك زيادة مشروطة على القرض. يعني مثلا رجل استلف من آخر مبلغ 1000 درهم، طيب يا فلان متى ستسدد؟ سأسدد لك المبلغ بعد 3 أشهر. قال قبلت بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن تسدد لي المبلغ بعد 3 أشهر، والأول راضي بهذا الأمر، لكن تسددها 1100، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. زيادة مشروطة على رأس المال في القرض، فهذا البيع بيع محرم، وهذا القرض قرض محرم، وهو قرض ربوي، وهو قرض ربوي، وهذا بإجماع أهل العلم أنه محرم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الكافي، وكذلك القرطبي أبو عبد الله في التفسير. عندنا بارك الله فيكم في ربا القروض بارك الله فيكم صورة أخرى، القرض الذي يجر نفعا، القرض الذي يجر نفعا. رجل قال لآخر أقرضني مبلغ 10000 درهم، قال قبلت ولكن بشرط أن لن أقرضك إلا بشرط أن توظف ابني في المكان الفلاني. فكل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه صورة من صور ربا القروض. عندنا بارك الله فيكم صورة رابعة أو نوع رابع، ويمكن بعض الأنواع أن تتداخل، يسميها بعض أهل العلم ربا الديون. ما هي هذه الصورة؟ صورة مشهورة جدا معروفة، وربما إذا ذكر الربا لا يتبادر الذهن إلا إلى هذه الصورة، أن تكون هناك زيادة على التأخير، وليس هناك زيادة على أصل القرض. رجل اقترض من آخر 10000 درهم، طيب أنت بتسدد؟ قال بعد 6 أشهر. قال قبلت لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ إن تأخرت في السداد على 6 أشهر ستدفع في مقابل كل شهر تأخير مبلغ 100 درهم أو 200 درهم أو 300 درهم أو 5000 درهم إلى غير ذلك من الصور، إلى غير ذلك من الصور. وهذه الصورة الأخيرة بارك الله فيكم كما يعبر بعضهم عنها عبارة عن، طبعا أمر محرم لا شك ولا ريب في هذا، ولكن من ناحية الدنيا أيضا عبارة عن حبل المشنقة الذي يلفه الإنسان على رقبته، لأنه إذا وقع في هذا المستنقع والعياذ بالله لم يكد يخرج منه أبدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. وهو طبعا أمر محرم، معاملة محرمة لا تجوز، حكى إجماع أهل العلم على أن هذه المعاملة محرمة ابن القيم في إغاثة اللهفان، بل يقول بأن هذه المعاملة محرمة معلومة التحريم، كما يعلم أهل الإسلام تحريم الزنا والسرقة واللواطة، هكذا يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. فلذلك على الإنسان أن يحذر من هذه الصور كلها، على الإنسان أن يحذر من هذه الصور كلها. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، عندنا أصناف ربوية هكذا تسمى بارك الله فيكم. ما هي الأصناف الربوية المذكورة في أحاديث الباب؟ وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه يسميها أهل العلم أصناف ربوية. هذه الأصناف الربوية بارك الله فيكم لا يجوز أن تباع بمثلها إلا بشرطه التقابض والتماثل. يعني الصنف الربوي الواحد لا يجوز أن تبيعه بنفس الصنف إلا بوجود شرطه. ما هو هذا الشرط؟ التقابض والتماثل. يعني رجل عنده ذهب يريد أن يبيع الذهب بذهب، لابد من كم شرط؟ شرطين. رجل عنده فضة يريد أن يبيع الفضة بفضة، لابد من كم شرط؟ من شرطين، التقابض والتماثل. رجل عنده تمر يريد أن يبيعه بتمر، لابد من شرطين، التقابض والتماثل. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة، لا يشترط التماثل في جميع الوجوه، لا يشترط التماثل في جميع الوجوه. بمعنى رجل بارك الله فيكم، يعني اشترط التماثل في الوزن لكن لا يشترط التماثل في جميع الوجوه. رجل عنده 100 جرام ذهب حديث، هذا الذهب حديث يريد أن يبيعه ب100 جرام ذهب قديم، هنا وقع التماثل، 100 جرام 100 جرام، ووقع التقابض. هل يجوز رغم أن هذا ذهب قديم وهذا ذهب حديث؟ نعم يجوز هذا الأمر، يجوز هذا الأمر. مثال آخر، رجل عنده 20 صاع بارك الله فيكم من تمر الخلاص، أراد أن يستبدلها ب20 صاع من تمر اللولو مثلا، يجوز هذا الأمر؟ مع أن هذا بارك الله فيكم نوع من أنواع التمور وهذا نوع من أنواع التمور، ولكن بما أن هناك تماثل وتقابض، تماثل في الوزن وتقابض استلام وتسليم، فلا حرج، لا حرج في ذلك. مثال آخر، رجل عنده 20 صاع من تمر الخلاص، أراد أن يستبدلها بارك الله فيكم ب20 صاع من تمر من أردى أنواع التمر، يجوز ولا حرج، بشرط التماثل والتقابض، بشرط التماثل والتقابض. فلذلك ينتبه لهذا الأمر، وهذا طبعا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، قال لا بد أن يكون هناك تماثل وهناك تقابض، قال لا يجوز تخلف أحد هذين الشرطين بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر في كتابه الإجماع إجماعا. والأدلة حديث الباب، والأدلة حديث أحاديث الباب. وجاء أيضا في صحيح البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لاحظ اللفظ الآن، الذهب بالذهب ربا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا هاء وهاء، واضح بارك الله فيكم. قال والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. فلذلك ينتبه لهذه الأشياء وهذه المسألة، ينتبه لهذه الأشياء وهذه المسألة. طيب الآن عندنا مسألة أخرى، بيع بارك الله فيكم الأصناف الربوية بصنف ربوي آخر، بيع الأصناف الربوية بصنف ربوي آخر مساويا له في العلة. يعني بمعنى بارك الله فيكم، الأصناف الربوية تقسم قسمين، هناك أصناف سبب منع الربا فيها أو تجتمع في سبب معين، وهناك أصناف تجتمع في سبب معين. الذهب والفضة غير عن التمر والشعير والقمح وغير ذلك. فالذهب والفضة بارك الله فيكم، لو أن رجلا أراد أن يبيع ذهبا بفضة، أو أراد الرجل أن يبيع تمرا بقمح، واضح بارك الله فيكم، فهنا يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض، يشترط شرط واحد وهو التقابض، فلذلك ينتبه. أما إذا أردت أن تبيع الصنف الربوي بنفس الصنف الربوي فلا بد من شرطه. أما إذا أردت أن تبيع الصنف الربوي بصنف ربوي آخر وإن كان مساويا له في العلة فلا يشترط إلا شرط واحد وهو التقابض، لا يشترط إلا شرط واحد وهو التقابض. يعني مثلا رجل عنده بارك الله فيكم 20 صاع من تمر الخلاص، قال لرجل آخر أنا أريد أن أبيعك 20 صاع من تمر الخلاص ب10 آصع شعير، يجوز؟ نعم، بأي شرط؟ التقابض، يجوز بأي شرط؟ التقابض. وهذا طبعا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. وقبل الإجماع، الدليل على هذا الإجماع قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وحكاه إجماعا ابن قدامة في المغني قال اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد، إذا اختلفت الأجناس فربا الفضل لا يجري هنا. طيب عندنا مسألة أخرى، بيع الربوي بجنس آخر من الأصناف الربوية لا يساويه في العلة والسبب، يعني بمعنى رجل عنده ذهب يريد أن يبيع الذهب بتمر، يريد أن يبيع الذهب بالتمر، فهنا بارك الله فيكم لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. يعني نضرب صورة بعيدة ثم نرجع، رجل عنده ذهب بارك الله فيكم يريد أن يبيع هذا الذهب بسيارة، واحد عنده 100 جرام ذهب والثاني عنده سيارة، قال يا فلان خذ 100 جرام ذهب هذه قيمة السيارة، طيب متى بتسلمني السيارة؟ قال بسلم لك السيارة بعد أسبوع، يجوز ولا حرج في ذلك. مثال آخر، رجل عنده 5 جرامات ذهب وقال لآخر يا فلان عندك 100 صاع من التمر، بعطيك 5 جرامات هذه وأعطني 100 صاع من التمر، قال قبل لكن 100 صاع هذه ستجهز بعد يومين، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا النووي في شرح صحيح مسلم، حكاه إجماعا النووي في شرح صحيح مسلم. طيب عندنا فائدة، هذه الأصناف الربوية 6 التي ذكرت في الحديث بارك الله فيكم اتفق عليها أهل العلم، حكاه إجماعا الماوردي في الحاوي الكبير، يعني هذه الأصناف أصناف منصوص عليها، لا يجوز فيها مسائل الربا، لا يجوز فيها مسائل الربا على على الأنواع، الله يحفظك، على الأنواع التي ذكرناها، على الأنواع والأقسام التي ذكرناها. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، الآن لو أن رجلا أراد أن يبيع مثلا سكر بسكر، يجوز؟ هذا ما ذكر في الحديث، واضح بارك الله فيكم؟ لو أن رجلا أراد أن يبيع الزبيب بالزبيب، هذا ما ذكر في الحديث بارك الله فيكم، هل هذه الأصناف الربوية فقط المذكورة في الحديث أم هناك أصناف ربوية أخرى؟ يعني بصورة أخرى بارك الله فيكم، رجل عنده 1000 درهم قال لشخص بعطيك 1000 درهم وتعطيني 2000 درهم، يجوز هذا الأمر أو لا؟ واضح بارك الله فيكم؟ قد يقول لك قائل المذكور في الأحاديث 6 أصناف إذن لا نتعداه، لأن هذا هو نص الحديث، ألا تقولون نتبع ظاهر الحديث؟ ألا تقولون نتبع السنة النبوية؟ فنقول له نعم نتبع السنة النبوية، ولكن لابد أن نعلم بأن قاعدة أهل العلم أن الكتاب والسنة على فهم من؟ فهم سلف الأمة، وليس على أفهامنا بارك الله فيكم، وليس على أفهامنا. بإجماع أهل العلم أن الأصناف الربوية لا تحصر في 6 أصناف المذكورة في الحديث، بإجماع أهل العلم أن الأصناف الربوية لا تحصر بهذه الأصناف 6 المذكورة في الحديث، فهناك أصناف ربوية أخرى تختلف عن هذه الأصناف المذكورة في هذا الحديث، حكاه إجماعا البغوي في شرح السنة، وابن قدامة في المغني يذكره عن ابن المنذر إجماعا، وابن قدامة يصف القول بأن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف 6 فقط بأنه قول شاذ، بأن هذا القول قول شاذ، وكذلك النووي يحكيه أيضا إجماعا. طيب ما مستند هذا الإجماع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل، رواه مسلم، وهذا اللفظ أعم من الأصناف الربوية 6، واضح بارك الله فيكم، هذا اللفظ أعم من الأصناف الربوية 6. وأيضا بارك الله فيكم جاء في هذه المسألة نصوص أخرى تدل على ذلك، جاء في هذه المسألة نصوص أخرى تدل على ذلك، والظاهرية يخالفون في هذه المسألة وقولهم مرجوح، الظاهرية يخالفون في هذه المسألة وقولهم مرجوح. فإن قال قائل طيب الأصناف الربوية 6 المذكورة في الحديث هل تدل على الحصر؟ لا، قالوا هذا عام أريد به، يعني ما ذكر في الباب بارك الله فيكم، ما ذكر في الباب من الأصناف 6، قالوا هذه أصناف خصت من الدليل العام، هذه أصناف خصت من الدليل العام. مثلا قد يقول قائل أن تؤمن، يعني قد يقول لك قائل الإيمان بالملائكة، من الإيمان بالملائكة أن تؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل، طيب هل يعني هذا أنك تؤمن بالثلاثة هؤلاء فقط وسائر الملائكة ما نؤمن بهم؟ لا، لا يدل هذا على هذا الأمر. هذه أصناف ذكرت على خصوصها من الدليل العام، أصناف ذكرت على خصوصها من الدليل العام. وحكى محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة الإجماع على وحكى محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة عن القول الذي يقول بأن الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة فقط، قال هذا قول مخالف للإجماع، هذا قول مخالف للإجماع. طيب إخوان الكرام، اتفق أهل العلم على أن الأصناف الربوية الستة تقسم إلى قسمين: الذهب والفضة، هذه لها سبب علة، والأصناف الأربعة الأخرى، هذه لها سبب وعلة. طيب ما علة الربا أو ما سبب منع الربا في الذهب والفضة؟ قالوا لأنها ثمن للأشياء، فلذلك لا بد فيها من التقابض والتماثل، وكل ما كان ثمنا للأشياء فلا بد فيه من التقابض والتماثل. مثل ماذا بارك الله فيكم؟ الأموال التي نتعامل فيها في هذه الأيام، إذا كانت من جنس واحد، درهم إماراتي مع درهم إماراتي، لا بد من التقابض والتماثل، لا بد من التقابض والتماثل. ما يأتي أحد ويقول لشخص أنا سأعطيك 10,000 لكن أعطني بدل 10,000 15,000، هذا الأمر لا يجوز. فإن قال قائل طيب في أحد يفعل مثل هذا الأمر؟ مثل من؟ جيد، لكن لا تحصرها بالقديمة. بعض الناس مثلا يبحث عن عملة متداولة لكنها لا يتداولها الناس كثيرا. مثلا نفترض أن هناك عملة، مثال بارك الله فيكم، ب700 درهم ورقية، فيأتي شخص يقول لآخر أنا أبحث عن هذه العملة، أعطني هذه الورقة التي ب700 درهم وسأعطيك في مقابلها كم؟ 1,000 درهم. لا يجوز مثل هذا الأمر، واضح بارك الله فيكم؟ لا يجوز مثل هذا الأمر، فلذلك ينتبه لهذه المسألة، ينتبه لهذه المسألة، فلا بد من التقابض والتماثل، لا بد من التقابض والتماثل. طيب والأصناف الربوية الأخرى الأربعة، هذه تختلف عن الذهب والفضة، قالوا هذه لها علة أخرى وتلك لها علة أخرى. طيب ما علة الربا في الذهب والفضة؟ قال جمع من أهل العلم بارك الله فيكم، العلة هي كما ذكرت لكم الثمنية، أنها ثمن للأشياء، فلذلك كل شيء إذا كان ثمنا للأشياء تنظر فيه إلى أي موضوع؟ التقابض والتماثل، التقابض والتماثل. أما إذا كان مع جنس آخر فتنظر إلى أي موضوع بارك الله فيكم؟ تنظر إلى موضوع التقابض. طيب وأما الأصناف الأربع الأخرى فاختلف أهل العلم في ذلك، قال يعني مسألة فيها خلاف بارك الله فيكم دقيق، والراجح من أقوال أهل العلم أن الأصناف الأربع الأخرى العلة فيها الطعم، يعني أنها تكون طعام، واضح بارك الله فيكم، ولكن ليس الطعام فقط أو الطعم فقط هو العلة، إذا كانت طعاما وكانت مكيلة أو موزونة، إذا كانت طعام وكانت مكيلة أو موزونة. يعني مثلا إخوان الكرام، الآن موسم اليح، الحبحب، البطيخ الأحمر، فرجل قال أنا عندي بطيخ أحمر من نوع طيب، قال واحد ثاني أنا عندي نوعي جحتين سأعطيك الجحتين وأعطني واحدة، هل يجري هنا الربا؟ لا. لماذا بارك الله فيكم؟ لأن هذا طعام بارك الله فيكم لا يكال، واضح بارك الله فيكم، هذا طعام لا يكال. مثال آخر بارك الله فيكم، قالوا البيث، واحد يقول أنا عندي بيضة واحدة والثاني قال بيضتين، قالوا فلا حرج في وقوع عدم التماثل، لا حرج في عدم وقوع التماثل، لا حرج في عدم وقوع التماثل. فقالوا هذه الأصناف بارك الله فيكم إذا كانت طعام وكانت مكيلة أو موزونة، يعني كأنك تقول هذه قوت يومي بارك الله فيكم، فهنا تجري فيها الأصناف الربوية، هنا تجري فيها الأصناف الربوية. يعني مثلا ربما بعض أهل العلم ربما ينازعك بعضهم في موضوع البطيخ أو الجح مثلا، أما البيض فالأمر في هذا واضح وظاهر، الأمر في هذا واضح وظاهر، والله تعالى أعلم. طيب نأتي يعني هذه مجمل المسائل التي تتعلق بالأحاديث الماضية. طبعا هناك مسائل دقيقة يرجع فيها إلى الكتب المطولة. ومن عجيب ما مر علي اليوم بارك الله فيكم فتوى للشيخ العالم الأصولي البارع الذي ربما كان متميزا عن أهل بلده في تحقيق مسائل الأصول ومقاصد الشريعة والقواعد الفقهية، الشيخ عبد الله بن غديان رحمة الله تعالى عليه، يسأل عن مسألة أو يتكلم في مسألة تتعلق بالطهارة، فقيل له ما ترجيحك يا شيخ؟ قال الترجيح عند المجتهد ولم أبلغ هذه المنزلة. والله هذا جواب فيه تربية عظيمة، والله المستعان. طيب، ثم قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، تمر جنيب نوع عالي نوع فاخر من أنواع التمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، لأن نوع غالي ونوع طيب، صاع واحد يكون في مقابل ماذا؟ صاعين أو ثلاثة من الأنواع الأقل جودة من هذا النوع العالي أو الفاخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم. الجمع التمر الرديء، قال: التمر الرديء الموجود عندك بيعه وشوف كم يخرج لك من المال، بعته بخمسمائة، بألف، بمائة، بمائتين، بثلاثمائة. قال: ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، يعني عندك تمر رديء لا تستبدله بتمر فاخر إلا إذا كان طبعا مثلا بمثل ويدا بيد. والناس ما تقبل، يعني الآن واحد يقول لك أنا عندي تمر من أندر الأنواع وزن 10 كيلو، تريد أن أبيعك هذا التمر بتمر رديء وزن 10 كيلو؟ ما يقبلون الناس. طيب ماذا تفعل؟ التمر الرديء بيعه بمبلغ مالي، نفترض سوى 100 درهم، 200 درهم، 300 درهم، بيعه بأي مبلغ، وهذا المبلغ اشتر به ماذا؟ اشتر به تمرا جيدا. طيب نأخذ صورة أخرى، رجل عنده ذهب قديم فيريد أن يشتري ذهب جديد لزوجته. معي أبو حميد؟ هنا. طيب بقصد شيء أبو حميد هنا فيه. طيب فنقول له: الذهب القديم بيعه، كم يسوى له؟ 1000، 2000، 3000 إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك اشتر به الذهب الجديد. أما أن تبيع الذهب القديم بالذهب الجديد فلا بد فيه من أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، وغالب الناس ما تقبل بمثل هذا الأمر. نتكلم عن الغالب أن الناس لا تقبل بمثل هذا الأمر. طيب، وقال في الميزان مثل ذلك، أي ما يباع بالوزن مثل ما يكال، يعني الأطعمة التي توزن وتكال يكون حالها أيضا بهذه الطريقة، الأطعمة التي توزن وتكال بهذه الطريقة. مثلا رجل عنده بارك الله فيكم قمح من نوع رديء، يريد أن يشتري قمح من نوع جيد. طيب الرديء بيعه بارك الله فيك، وكم يكون عندك من مال؟ ثم اشتر به النوع الجيد أو الفاخر أو الطيب. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم عصرية ربما سأل عنها بعض الناس. أولا بارك الله فيكم، لو أن رجلا اشترى سلعة، هذه السلعة قيمتها 100 درهم، فأعطى للبائع مبلغ 500 درهم، المفروض كم يرجع للبائع بارك الله فيكم؟ 400 درهم. فقال له البائع: أنا ما عندي الآن إلا 200 درهم، 100 ذهبت لي السلعة وبقي 400، فقال: سأعطيك 200، وال200 الباقية تأتيني بعد ساعة أو ساعتين وتجدها عندي، هل يجوز مثل هذا الأمر؟ نعم يجوز مثل هذا الأمر. فهنا بارك الله فيكم ليست المسألة عبارة عن صرف، أنت ما صرفت الآن بارك الله فيك، أنت اشتريت سلعة وهذا الرجل الآخر أعطاك السلعة وأعطاك هذا الشيء، ولكن لم يعطيك كامل المبلغ، فباقي المبلغ بارك الله فيكم يكون في ذمته، هو مطالب أن يعيد لك باقي المبلغ. فهنا المسألة ليست صرف، بمعنى أنا ما أعطيت 500 درهم وطلبت منه أن يصرفها لي، وإنما أنا اشتريت منه شيء في مقابل 500 درهم، هو ما عنده إلا 200 درهم، فهو مطالب بأن يرجع لباقي المبلغ في ذمته متى ما تيسر له سيرجعه لي. فهنا المسألة عبارة عن بيع وشراء وليس عبارة عن صرف لي 500 درهم، فهنا لابد أن ننتبه لهذه المسألة. رجل ذهب واشترى مثلا نفترض من الدكان كيس خبز، أعطى لصاحب الدكان 20 درهم، قال الآن 19 درهم أنا ما عندي، خذ الخبز وبعد ربع ساعة إذا جاءني المبلغ أنا أرجع لك 19 درهم. لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأن هنا بيع وشراء ولا يوجد مال بمال، ولا يوجد مال بمال. طيب عندنا مسألة أخرى بارك الله فيكم، لو أن رجلا أعطى البائع مبلغ 500 درهم وقال له فكها لي، 500 ورقة واحدة، أريد 5 أوراق كل ورقة 100 درهم. هذه المسألة يعني، فقال صاحب المحل الآن عندي 200 درهم أو 300 درهم، سأعطيك ورقة 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 وتبقى لك 200 درهم الآن غير موجودة عندي وسأعطيك إياها لاحقا. اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة. بعض أهل العلم، وهذا القول جيد بارك الله فيكم، يقول لينوي صاحب المال بارك الله فيكم أن يصرف المبلغ الموجود عند هذا البائع، بمعنى أنا أعطيت 500 درهم، قال التي عندي الآن 4 أوراق، 100 ثم 100 ثم 100 ثم 100، ويتبقى لك 101 هذه غير موجودة عندي، فنوي أن يكون الصرف ماذا؟ 400 درهم. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الآن 400 درهم تريد أن تصرفها، فهو أعطاك إياها، أعطاك إياها كاملا، الآن وقع هنا بارك الله فيكم يدا بيد، والمئة درهم أخرى تبقى وديعة عنده يحضرها لك لاحقا. وهذا مخرج جيد، هذا مخرج جيد. طبعا إذا احتاط الإنسان فهذا أفضل وأحسن، ولكن هذا مخرج جيد، وينص بعض الحنابلة على هذا الاستثناء. ولكن لو افترضنا أن رجلا قال لآخر عندي 1000 درهم أريد أن تصرفها لي كلها، وأصر على هذا الأمر، فأعطاه ذاك من باب الصرف 500 درهم، وقال 500 درهم الأخرى التي طلبتها ليست موجودة عندي، وقال ذاك لا نتفق على أني أصرف عندك 1000 درهم، سأخذ 500 الآن والباقي أخذها في اليوم التالي، فلا يجوز هذا الأمر إلا إذا نوى أن يصرف الموجود فقط عند هذا المالك أو عند هذا البائع. لذلك بارك الله فيكم هنا أيضا مسألة أخرى، لو أن رجلا عنده بارك الله فيكم دولارات، هذه الدولارات بارك الله فيكم نفترض أن قيمتها 500 درهم، فقال لشخص آخر تريد الدولارات التي عندي؟ قال نعم، قال سأعطيك إياها 600، فيجوز هذا الأمر بشرط التقابض. لماذا؟ لأن الدولار يختلف عن الدرهم، الأجناس اختلفت، الأجناس اختلفت. واضحة هذه المسألة؟ مثلا بارك الله فيكم في بعض البلدان إذا ذهبت معك دولار يقولون الدولار في البلد يسوى مثلا 30، لكن هناك أزمة سنعطيك الدولار 50، فهنا الأجناس اختلفت، فيجوز بشرط يدا بيد، فلو وقع التفاضل فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب نتوقف إلى هذا القدر، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ الأسئلة خارج الدرس لا نستقبلها، اللي يتعلق بالدرس يتفضل. تفضل الشيخ. هذا شرطنا بارك الله فيه، والشروط معتبرة في العقود والبيوع وفي هذا المجلس أيضا. تفضل. أحسنت. ربا النسيئة بارك الله فيك من نفس الصنف، تمر بتمر، واضح بارك الله فيك، تمر بتمر، لكن سأسلم التمر لك بعد أسبوع. أما الآن هناك اختلاف في الجنس، أنا بعطيك فلوس وتعطيني تمر، لكن متى يجهز التمر هذا؟ بعد أسبوع، لا حرج. فهمت علي؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.